بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، انتهينا بالأمس من الكلام عن سورة التكوير، واليوم إن شاء الله يكون الكلام عن سورة الانفطار من كتاب التفسير الميسر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت واختل نظامها، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب تساقطت. انتثرت بمعنى تساقطت. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجر الله بعضها في بعض. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور قلبت ببعث من كان فيها. والبعثرة هي قلب الشيء وجعل أسفله أعلى، جعل ما في الأسفل في الأعلى. والقبور إذا بعثرت، إنما هذا إشارة إلى بعث الخلق وإحيائهم مرة أخرى. إذا حصلت هذه المشاهد من تشقق السماء وتناثر النجوم وتساقطها وتفجر البحار بعضها في بعض وبعثرت القبور، ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت. حينئذ تعلم كل نفس جميع أعمالها، ما تقدم منها وما تأخر، وجوزيت بها. هل في الآية علمت نفس ما قدمت وأخرت ما يدل على المجازات بالأعمال؟ طيب، من أين أتى في التفسير هنا وجوزيت بها؟ لأن من لازم العلم يوم القيامة على هذه الأشياء أن يجازى الإنسان على الخير أو الشر. هذا من لوازم علم الإنسان بما قدم وأخر. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ساعتها يستحضر الإنسان حياته كلها، من ساعة أن كلف وجرى عليه قلم التكليف، يستحضر كل أعماله ويتذكر ما مضى من أحواله، فيفرح بالخير الذي يجده ويندم على الشر الذي قدمه. وأنت ترى أن هذه الجملة إنما جاءت جوابا لجملة الشرط، فالإنسان لا يتجرد لرؤية هذه الحقيقة الكاملة من أعماله إلا عند هذه الأهوال ومعاينتها، لأنه عند معاينة هذه الأهوال يطلب الإنسان النجاة. وقد نفى رب العالمين سبحانه وتعالى النجاة يوم القيامة بكل طرقها، فلا مال ينفع ولا صديق يشفع ولا شفاعة تكون إلا بإذن الله ولا شيء من هذا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فما الذي ينفع الإنسان ساعتها؟ إنه عمله، ولهذا جاء التنصيص عليه في قوله علمت نفس ما قدمت وأخرت، تعليما للناس أنه لا ينجيكم من هذه الشدائد ولا يؤمنكم من هذه الأهوال إلا ما قدمتم من أعمال صالحة، كما قال الله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، فهم في أمن بما سبق لهم من إيمان في الدنيا. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم يأتي النداء من رب العالمين لينبه الإنسان إلى عظيم، إلى أن انتباهه من الأمور المهمة التي تدفع عنه عذاب الله. فينادي رب العالمين قائلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان المنكر للبعث، ما الذي جعلك تغتر بربك الجواد كثير الخير الحقيق بالشكر والطاعة؟ وتفسير الإنسان هنا بالمنكر للبعث لأنه هو المقصود أساسا بهذا النداء، لكن ليس معنى ذلك أن تخرج نفسك أيها المسلم من الانتفاع بهذا النداء، بل هذا النداء من أعظم ما يربي الإنسان على الاستقامة على الجادة، وأن الله يناديك فيقول: يا أيها الإنسان أي شيء أغراك بربك؟ أهو كرمه؟ أم غفلتك عنه؟ أم إعراضك عن شرعه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك؟ والإنسان ينبغي ألا تمر أمامه هذه الكلمات، إنما يجب أن يقف مع كل نعمة يستحضرها ويعايشها ويرى آثار نعمة الله عليه فيها. وليس دورنا هذا، إنما دورنا هنا المرور على المعاني العامة للسورة. أليس هو الذي خلقك فسوى خلقك فعدلك وركبك لأداء وظائفك في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك لأداء وظائفك في أي صورة شاءها خلقك. فنعمة الخلق ونعمة تسوية الخلق والاستقامة. حتى يذكر بعض أهل العلم في هذا يقولون: خلقك الله يا ابن آدم مستويا ولم يخلق منحني الظهر كالحيوانات، وهذه نعمة وحدها تستوجب الشكر وتدل على مزيد تكريم الله للإنسان. كلا بل تكذبون بالدين، ليس الأمر كما تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله محقون، بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء. فالمراد بالدين هنا يوم الحساب والجزاء، كقوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. بل تكذبون بيوم الحساب والجزاء، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لملائكة رقباء كراما كاتبين، كراما على الله كاتبين لما وكلوا بإحصائه. ولك أن تستشعر أن الله سبحانه وكل بكل واحد منا وكل ملكين، وظيفتهم ليس لهم وظيفة إطلاقا إلا تسجيل أفعالنا وأقوالنا، هذا دوامهم لا ينقطع أبدا، وهذه مهمتهم التي ما ينشغلون بغيرها، تسجيل كل ما يقال وكل ما يفعل. والله سبحانه يقول: ما يلفظ من قول، ويقول أهل العلم: لم تأتي العبارة ما يقول ولا ما يتكلم، للدلالة على أن هذين الملكين يكتبان كل لفظ نافع أو ضار أو لا ضار ولا نافع، كل ما نلفظ به، حتى مداعبة الأطفال، حتى كل شيء يكتب. مهمة الملكين كتابة هذه الأمور، ليس لهم مهمة إلا هذا، رقباء، تسجيل مستمر لا ينقطع عن الإنسان إلا بنومه أو بحصول عارض يفقده وعيه. نسأل الله أن يوفقنا لخير القول والعمل. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يفوتهم من أعمالكم شيء، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. ما نتيجة هذه الكتابة يوم يلقى الخلق ربهم؟ انقسام الناس بأعمالهم وأقوالهم قسمين: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق عباده لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، يصيبهم لهبها يوم الجزاء. يصلونها يعني يصيبهم لهبها، ويقاسون حرها يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين، وما هم عن عذاب جهنم بغائبين، لا بخروج ولا بموت، لأن أهل النار أكبر أمانيهم أحد أمرين ولن يحصل لهم: الأمر الأول الخروج من النار، والأمر الثاني الموت، حتى لا يشعروا بالعذاب ومعاناته، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت حتى يرحموا من شر العذاب، فيأتيهم الإعلان الذي يعلن أنه لا موت هناك، قال: إنكم ماكثون. فلا موت، لا يموت فيها ولا يحيا. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما عظمة يوم الحساب، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما عظمة يوم الحساب. وهذه العبارة إنما تستخدم لشدة تهويل هذا الأمر، وأنه أكبر من إحاطتكم وإدراككم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يقول أهل العلم: كل ما جاء في القرآن بلفظ ما أدراك جاء بيانه بعده، ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما هو؟ ما وصفه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وما جاء بصيغة لا يدريك حجب الله علمه عن رسوله: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد، والأمر يومئذ لله، والأمر في ذلك اليوم لله وحده، الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هول هذا اليوم وأن ينعم علينا بفضله وإحسانه. نعود بعد هذا إلى ما ابتدأناه بالأمس في المذكرة أو ما وقفنا عنده في ضوابط للتفسير الإجمالي. انتهينا من الكلام عن ضابطين: الضابط الأول ما يتعلق باختلاف القراءات وأثره في التفسير الإجمالي، والضابط الثاني ما يتعلق بماذا؟ باختلاف المفسرين، سواء كان اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد. اليوم إن شاء الله نبدأ في قضية التفسير الإجمالي وواقع النزول، التفسير الإجمالي وواقع النزول. تعبير بالواقع ليشمل ما يكون سبب نزول أو ما لا يكون سبب نزول. سبب النزول معروف، أن تحصل حادثة فتنزل الآية، لكن أحيانا يكون الأمر تنزل آية ويشكل معناها وليس فيها سبب نزول، لأنها متعلقة بعادة من عادات العرب، فنزل القرآن منبها على هذه العادة مادحا لها أو ذاما أو مقرا أو غير ذلك. يعني في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآن ما علاقة الأهلة بإتيان البيوت من أبوابها أو ظهورها؟ يشكل معنى الآية، صحيح؟ ما العلاقة؟ ما الربط بين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وبين وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ قالوا: لأن هذه الآية نزلت منبهة على عادة بعض العرب في الجاهلية، وأنهم كانوا إذا أحرموا وكان الواحد منهم من أهل المدن لم يدخل البيت من بابه، وإنما فتح فتحة في ظهر البيت يدخل منها، لأنه محرم ما يصلح أن يدخل من المدخل الطبيعي الذي يدخل منه. وإن كان من أهل القرى أو الوبر دخل من خلف الخيمة، فقال الله سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا ظهرت لك هذه العادة اتضح لك المعنى. فهذه الأشياء مهمة جدا معرفتها لمن أراد أن يفسر المعنى الإجمالي أو أن يذكر المعنى الإجمالي للآية، بحيث لا يستطيع أحيانا أن يضبط المعنى المجمل إلا إذا اطلع على هذه العادات أو عرف تلك الأحوال. طيب، المفسر في صياغته العبارة الإجمالية في مثل هذه الأحوال لابد أن يراعي أمرا مهما، وهو أن يلتزم بما تفيده تلك الأحداث والوقائع في صياغة العبارة، ولا يفسر بما يخالفها. بمعنى أنه إذا أتى لتفسير أي آية متعلقة بعادة من عادات العرب أو حال من أحوالهم، فلا بد أن يراعي في سياق العبارة ما تفيده هذه العادة، ما يصلح أن يخالف تلك العادة ويعدل عنها ويفسر الآية بما يخالفها، وإلا كان مخالفا للصواب. فلا بد أن تكون العبارة المجملة التي يذكرها ساعة التفسير موافقة لتلك العادة، واضح؟ يعني لا يصلح في المثال الذي مثلنا به أن يأتي يفسر الآية تفسيرا مجردا ويقول: ليس البر أن يأتي الإنسان البيت من دور البيت ويأتيه من أمامه، دون أن يكون متقيدا بتلك الحادثة أو ما تفيده، بل لابد أن يبين تعلق هذا الدخول والخروج بماذا؟ بالإحرام ومناسك الحج، واضح؟ فلا بد أن يلتزم في صياغة العبارة التفسيرية بما تفيده هذه العادات والأحداث. وعندك مثال سنذكره الآن. الأمر الثاني صفحة 55. الأمر الثاني، وهذا ليس ملزما للمفسر لكن من باب ترقية العبارة التفسيرية وكمالها، أن يجتهد في تضمين العبارة المجملة ما يشير إلى الحادثة أو العادة أو الواقعة. يعني يجتهد أن يكون في صياغة العبارة ما يشير أن هناك حادثة مرتبطة بهذه الآية. طبعا العبارة المجملة عبارة محدودة، فيعني هذا من باب تكميل العبارة والإشارة لقارئ هذا الإجمال أن هناك حادثة ارتبطت بهذه الآية. يبقى الأول صار عندنا كم أمر الآن؟ صار عندنا من الأمور أمرين. الأمر الأول أمر ملزم، وهو أن يلتزم بما تقتضيه هذه العادة وبما تفيده هذه الواقعة أو الحادثة، ولا يفسر بما يخالفها. واضح؟ الأمر الثاني أن يجتهد في أن تكون العبارة التفسيرية التي يصوغها ويذكرها مشيرة للحادثة، بحيث إذا قرأ القارئ العبارة المجملة فهم أن هناك حادثة معينة أو أن هناك سبب نزول أو أن هناك عادة من عادات العرب ترتبط بهذه الآية. المثال يوضح هذه الأمور في قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآن ربما يشكل معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد أشكل هذا على كبار التابعين. ففي صحيح مسلم أن عروة بن الزبير ذهب إلى خالته عائشة رضي الله عنه فقال لها: إني لأظن، عندك المثال صفحة 55، إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. يعني لو ذهب الإنسان وأدى مناسك الحج أو العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة فليس عليه حرج في ذلك. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يعني عكست الفهم الذي فهم، ما وأن حجه منقوص. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الآية فلا جناح عليه أن يطوف، قالت لو كان كما فهمت لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف. لو جاءت الآية هكذا لكان الإنسان مخيرا بين بين السعي بين الصفا والمروة أو عدم السعي. وهل تدري فيما كان ذاك؟ وده موضوع الشاهد الآن. هل أنت تدري؟ عروة طبعا من كبار التابعين لكن لم يدرك هذا الحال من أحوال الجاهلية. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هل تدرك فيما كان ذاك؟ فعلمته الحادثة، قالت: إنما كان الأنصار يهلون في الجاهلية لصنمين يقال لهما إساف ونائلة. واضح؟ كانوا يعظمون هذين الصنمين ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، فأصبح سعيهم بين الصفا والمروة مرتبط بماذا؟ مرتبط بالإهلال للصنمين. أصبح سعي الأنصار أو بعضهم في هذا الوقت بين الصفا والمروة مرتبط بالإهلال للصنمين ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى كرهوا أن يطوفوا بينهما. لماذا كرهوا؟ لأنه ارتبط عندهم السعي بين الصفا والمروة أو الطواف بين الصفا والمروة بماذا؟ بالإهلال للصنمين، فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. واضح المعنى الآن؟ فإذا كان تحرج الأنصار مبني على عادة من عادات الجاهلية عندهم، فلما جاء الإسلام بالأمر بالسعي بين الصفا والمروة تحرج الأنصار، لكون الطواف بين الصفا والمروة كان مرتبطا عندهم بالإهلال لإساف ونائلة. فإذا المفسر لما يريد أن يصوغ معنى هذه الآية لابد أن يكون مطلعا على هذا الحديث وعارفا بعادة العرب في الجاهلية.
فإذا صاغ العبارة التفسيرية دون أن يطلع على هذه العادة ربما وقع في الإشكال الذي وقع فيه عروة. طيب هذا الاطلاع على العادة أو المعرفة بتلك الحالة أمر ملزم ولا أمر تطوعي؟ أمر ملزم، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى جانب التطوع الذي يكون فيه ترقية العبارة التفسيرية، وهو أن يجتهد في أن تكون العبارة المجملة المتضمنة لتلك العادة أو الحدث أن يجتهد في أن يصرح ببعض الألفاظ التي تشعر القارئ أو تشير له أن هناك حادثة مرتبطة بهذه الآية، لأن القارئ أحيانا لا يعرف العادة، فإذا استطاع المفسر أن يدخل في سياق العبارة التفسيرية ألفاظا تشير للحادثة فهذا يكون أكمل وأولى. وأنا أتيت بمثال من كتاب المنتخب، وحقيقة انتقيت المثال من كتاب المنتخب لأنه جاء الإشارة فيه بالتصريح بأنه عمل من أعمال الجاهلية. طيب يقولون في التفسير: وكما أن الله رفع شأن الكعبة بجعلها قبلة الصلاة، لأن طبعا الربع الماضي السابق له كان في الكلام عن تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس: رفع أمر الجبلين اللذين يشارفانها وهما الصفا والمروة فجعلهما من مناسك الحج فيجب بعد الطواف السعي بينهما 7 مرات. الآن التزم بمضمون المعنى ولا لم يلتزم؟ أين التزامه؟ في قوله فيجب. طيب تعال إلى الأمر التطوعي، يقول: وقد كان منكم من يرى في ذلك حرجا لأنه من عمل الجاهلية. الآن أنت لو لم تعرف هذا الحديث وقرأت هذه العبارة، هذه العبارة وضحت لك أن هناك إيه؟ أن هناك أمرا ارتبط بهذه الآية. فإذا لم تتضح لك، يتضح لك من خلال التفسير الإجمالي طبعا، لأن يستحيل أن يسوق الرواية، فأنت ترجع إلى الرواية وتطلع. الشاهد أنه جمع بين الأمرين، بين التزامه بمعنى العادة، والأمر الثاني بين إشارته وتنصيصه ببعض الألفاظ التي تشعر القارئ بارتباط الآية بعادة من عادات الجاهلية. واضح المعنى؟ طبعا الأمر ليس مقتصرا على عادات الجاهلية فقط، بل قد يكون ما يجري في أعراف الصحابة وأحوالهم أيضا. يعني في قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ماذا نفهم من قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ ماذا نفهم؟ عدم اقتراف ما يؤدي إلى الهلكة. طيب لما تعرف أن في ارتباط بين الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيكون حبس الإنسان نفسه عن النفقة إلقاء بيده، على عكس ما يعتقد الإنسان من أن المال يؤمنه. طيب هذه الآية ارتبطت بحال من أحوال الصحابة نذكره اختصارا، والحديث عندكم في صفحة 56. الحديث أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان في غزو للروم مع المسلمين، فخرج رجل من صف المسلمين فحمل على الروم، دخل وحده، فقال المسلمون: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما كثر الإسلام وعزه الله وكثر ناصروه، قلنا: لو أقمنا في أهالينا وأموالنا وزروعنا فأصلحناها، فنزل قول الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة ترك الجهاد والقيام على إصلاح الأراضي والأموال. واضح الآية لماذا نزلت أو بماذا ارتبطت في أذهان الصحابة، عكس ما هو شائع عندنا، عكس ما هو شائع عندنا إن الإقامة في إصلاح، طبعا هذا لا يمنع، لا تعارض بين الجهاد وبين إصلاح الأرض، لكن لا يستقيم أن تترك الأمة كلها الجهاد وتقيم على إصلاح الأموال، هنا يكون الهلاك على الجميع. وهذا أظن من أكبر أسباب تردي أمتنا في العصر الحاضر. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المفسر الآن لما يأتي لتفسير هذه الآية دون أن يشير لهذه الواقعة التي كانت في عصر الصحابة، أو لهذا الفهم الذي فهموه، أو لسبب النزول، هل يصح تفسيره؟ لا يصح، يكون تفسيره مخالفا للصواب، فلا بد أن ينبه لذلك الأمر. إذن واضح التفسير الإجمالي وواقع النزول. طيب ننتقل إلى الضابط الآخر وما يتعلق بالتفسير الإجمالي واختلاف وجوه الإعراب. التفسير الإجمالي واختلاف وجوه الإعراب، هل التفسير عموما طبعا يختلف باختلاف وجوه الإعراب، أحيانا يتغير المعنى ويتبع ذلك تغير الإعراب. فالذي يريد أن يفسر تفسيرا إجماليا أو يذكر عبارة مجملة لآية وقد اختلف الوجه الإعرابي لبعض ألفاظ الآية أو لبعض جملها بحيث لا يستطيع أن يجمع بين المعنيين، لا بد أن يلتزم بسياق معنى واحد. فأنت قد تطالع تفسير من التفاسير يرجح معنى من المعاني، وتطالع تفسير آخر في نفس الآية يرجح معنى آخر. بناء على ماذا كان هذا الاختلاف؟ بناء على اختلاف وجوه الإعراب. خذ مثالا على هذا وعندك في المذكرة مشروح في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآن من أهل العلم من يقول إن التأويل معرفة حقائق الأشياء وما تؤول إليه وتنتهي، يعني التأويل في الآية من أهل العلم من يقول ماذا؟ معرفة حقائق الأشياء، يعني الآية كان الكلام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالكلام عن المتشابهات الآن، الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله. فإن حملت التأويل على معنى حقيقة هذه الأمور وما تؤول إليه فلا يعلم حقيقة هذه الأمور إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا دورهم هنا؟ التسليم لله سبحانه وتعالى، لكن لا يعلمون حقائق الأمور. يعني مثلا لو قلت الجنة والنار والغيبيات، هل نحن نعلم حقائقها؟ إنما نحن نعرف أوصافها ونؤمن بها لكن لا نعرف حقائقها ولا نطلع عليها، واضح؟ فالذي يعلم حقائق هذه الأمور، قيام الساعة أمر معلوم ولا مجهول؟ قيام الساعة أمر أنت تؤمن به، لكن متى تقوم وما حقيقة قيامها هذا أمر يعلمه الله سبحانه، هذا علم يختص بالله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن حمل التأويل على هذا المعنى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في الواو هنا تكون واو عاطفة ولا استئنافية؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، تكون الواو عاطفة بمعنى أن الراسخون أيضا يعلمون حقائق هذا الأمر، ولا تكون استئنافية بمعنى أنهم لا يعلمون وإنما المقصود أن الراسخين في العلم يقولون آمنا به؟ تكون استئنافية، صحيح؟ واضح الفرق بين العطف والاستئناف؟ تكون استئنافية، لأن لو كانت عاطفة معناها أنهم يعلمون التأويل. طيب تعالى المعنى الثاني، من أهل العلم من قال وما يعلمون تأويله يعني معناه، يبقى التأويل هنا المعنى. فإن حملت التأويل على المعنى فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، فتكون الواو هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلمون تأويله، فتكون الواو عاطفة. فاختلف الوجه الإعرابي، واضح؟ فمن قال إنها استئنافية ومن قال إنها عاطفة بناء على اختلاف في معنى التأويل، فهنا اختلف الوجه الإيه؟ الإعرابي. خذ في نفس هذه الآية المثال وانظر التفسير الميسر تبنوا قولا وأصحاب التفسير المنتخب تبنوا قولا، وكلاهما من التفسير الإيه؟ المجملة، لكن اختلف كل منهما في المعنى الذي ذكره بناء على اختلاف الوجه الإعرابي. في صفحة 657 في التفسير الميسر بيان الآية قوله سبحانه وتعالى هو وحده الذي أنزل عليك القرآن منه آيات واضحات الدلالة هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاشتباه ويرد ما خالفه إليه، ومنه آيات أخرى متشابهات تحتمل بعض المعاني لا يتعين المراد منها إلا بضمها إلى المحكم، فأصحاب القلوب المريضة الزائغة لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابهات وحدها ليثيروا الشبهات عند الناس كي يضلوهم ولتأويلهم لها على مذاهبهم الباطلة. نأتي لموضع الشاهد: ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله، والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاء من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أصحاب التفسير الميسر اختاروا أي قول؟ نقرأ العبارة الثانية ولا واضح؟ طيب اختاروا ماذا؟ اختاروا أن الواو استئنافية، وإن التأويل بمعنى حقائق المعاني، بمعنى حقائق المعاني. واضح الاختيار؟ مبني على ماذا؟ على معنى التأويل وعلى أن الواو استئنافية. طيب تعالى في صفحة 58 نقرأ نص التفسير المنتخب. نعم، استئنافية واو جديدة غير عاطفة، لا تفيد نفس المعنى، تفيد انفصال الحال عن الكلام السابق، أنهم يقولون آمنا به، يعني الكلام، يعني حتى من يقول بهذا المعنى يقول أنه يلزم الوقف على كلمة، على لفظ الجلال، وما يعلم تأويله إلا الله، وتبدأ بداية جديدة كأنها جملة جديدة تماما، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم. طيب التفسير المنتخب، يعني لو مررت بس في، يعني مر الأول ثلاثة سطور واقرأ معايا من السطر الرابع عشان بس نختصر الوقت بس. وقد نزلت هذه المتشابهات لتبعث العلماء، وصلتم لها؟ وقد نزلت هذه المتشابهات لتبعث العلماء على العلم والنظر ودقة الفكر في الاجتهاد وفي البحث في الدين، وشأن الزائغين عن الحق في الدين، وشأن الزائغين عن الحق أن يتتبعوا ما تشابه من القرآن رغبة في إثارة الفتنة ويؤولوها حسب أهوائهم. وهذه الآيات لا يعلم تأويلها الحق إلا الله، والذين تثبتوا في العلم وتمكنوا منه. يبقى التأويل بمعنى بيان المعنى، والواو هنا عاطفة ولا استئنافية؟ عاطفة. يبقى إذن هذا تفسير ولا تفسير، وكلاهما انتهج نهج الإيه؟ الإجمال في التفسير، صح؟ لكن اختلف المعنى باختلاف وجوه الإعراب. واضح القضية ولا فيها إشكال؟ يبقى لابد أن للقارئ أو للمفسر الذي يريد أن يصوغ العبارة المجملة أن يراعي هذه الاختلافات. وطبعا مثلنا بالأمس لقول الله سبحانه وتعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. من قال إن ما نافية ينفي نزول السحر على الملكين، ومن قال إن ما موصولة يثبت نزول السحر على الملكين، فالمعنى يختلف باختلاف هذه الوجوه. الآن الضابط الأخير معنا في التفسير الإجمالي والتفسير النبوي، وحقيقة كان حقه التقديم، يعني سامحوني لكن هو فقط إسراع في الكتابة في إعداد المذكرة فتأخرت في الترتيب، لكن مقدمة بفضل الله في الرد. التفسير الإجمالي والتفسير النبوي. المراد بالتفسير النبوي غير التفسير بالسنة. أظن ده مر مع الدكتور مساعد ولا ما مر؟ مر خلاص، يعني فهمتوه الحمد لله، هذا يريح. فالتفسير النبوي كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل صريح في إرادة التفسير، صح؟ التفسير بالسنة أشمل وأوسع، التفسير بالسنة أشمل وأوسع، لكن مراد التفسير النبوي ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم به في تفسير الآية وذكره على أنه تفسير للآية، واضح؟ فهذا هو محل الكلام فيه. لكن التفسير بالسنة يشمل ما هو أوسع من هذا، يشمل استدلال الصحابة بالسنة، يشمل استدلال المفسر المعاصر بالسنة، لأنه قد يصيب في الاستدلال بالسنة وقد يخطئ، قد يفهم الحديث على أنه تفسير للآية والحقيقة أن الحديث ليس تفسيرا للآية، واضح؟ طيب المقصود هنا ماذا ينبغي على من يسبك العبارة التفسيرية في التفسير الإجمالي أو من يقرأ في كتب التفسير المجملة أن يفعل أمام التفسير النبوي؟ الآن تخيل نفسك الآن، وإحنا ذكرنا أن معاني القرآن الإجمالية واضحة لكل الناس، تخيل الآن أن في تفسير نبوي لآية من الآيات، ما هي الاحتمالات التي ممكن أن نفكر فيها في الاستفادة من هذا النص أو التفسير النبوي في تفسير الآية؟ يعني ماذا يمكن أن تفعل؟ أفتح باب الاحتمالات وتشاركوني في الفكر. ممكن أن أقتبس، ممكن أخذ النص بنفسه وأضعه في العبارة المجملة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر ماذا؟ نهر في الجنة، صح؟ هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول إن أعطيناك الكوثر، إن أعطيناك نهرا في الجنة. الآن ماذا فعلت؟ أنت أخذت النص النبوي أو التفسير النبوي ووضعته في العبارة، في العبارة التفسيرية، صح؟ فهذا هو أخذ النص بنفسه ووضعه في العبارة التفسيرية. هذا احتمال، أنا فتحت الاحتمال. من يشارك؟ ماذا يمكن أن تفعل؟ في احتمال المردود أنه يخالف ما يقتضيه النص النبوي، صح؟ هذا احتمال ثاني. طب احتمال ثالث، الآن هو خد النص ووضعه في العبارة المجملة، طيب الإضافة على، الإضافة على النص النبوي، صحيح؟ الإضافة عليه، طيب إيه كمان؟ شيء آخر، فهم المعنى الذي يقتضيه التفسير النبوي والتعبير عنه بعبارة المفسر، صح؟ أنت فهمت المعنى ولكن لم تعبر عنه بنفس تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتمال أكثر الاحتمالات ورودا في التفسير الإجمالي. ليه؟ لأنه يصعب على من يفسر التفسير الإجمالي المحدود أن يذكر النص النبوي بعينه، النص أحيانا يكون طويل، يعني الكوثر كان النص قصير، لكن أحيانا تأتي آيات النص التفسير النبوي فيها كبير، فيصعب على المفسر أن هو يضع النص النبوي بنفسه، لأن العبارة المجملة عبارة محدودة الألفاظ، واضح؟ فإذا إما أن هو يضع النص بنفسه، وإما أن هو يضيف عليه، وإما أن هو يجتهد في فهم المعنى والتعبير عنه بعبارة من عنده توافق التفسير النبوي، واضح؟ طيب الإشكال الآن في أي احتمالات؟ الذي أخذ بالنص عندك إشكال فيه؟ الذي فهم المعنى وعبر عنه بعبارة من عنده صحيحة في إشكال؟ الإشكال في ماذا؟ في الإضافة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أقول شيء وبالراحة عليها خافوش. أحيانا يكون الأكمل في التعبير عن التفسير أن يترك المفسر التفسير النبوي ويعبر بعبارة أعم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية وأنت ستترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مع علمك به واطلاعك عليه لتعبر بعبارة أوسع من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام غريب، أيوة صحيح. أنا يعني عندنا في صحيح البخاري أن رجلا أبا بشر ذهب لسعيد بن جبير و سأله عن الكوثر، يعني أبو بشر عن ابن عباس أنه قال في الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه، إن أعطيناك الكوثر. ابن عباس فسر الكوثر بماذا؟ بالخير الذي أعطاه الله لرسوله. هذا تفسير من؟ ابن عباس. طب هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة، واضح؟ ابن عباس يقول الكوثر الخير الذي أعطاه الله لرسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكوثر نهر في الجنة. هذا الأمر أشكل على أبو بشر تلميذ من تلاميذ سعيد بن جبير، لكن كانوا في غاية الأدب، فقال لسعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير من تلاميذ ابن عباس، إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، يعني هو يعرف أن سعيد عالم كبير وتلميذ ابن عباس، لا يخفى عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلم أدب الكلام مع العلماء، حديث مشتهر لا يخفى على سنة. لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تقول، أنتم تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما قال إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فسعيد بن جبير بكل بساطة قال، والحديث عندك في صفحة 60، قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله لرسوله. يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الكوثر بأنه نهر كان يقصد التعبير عن المعنى العام للكوثر ولا التمثيل لما يدخل في المعنى العام للكوثر؟ إنما ذكر مثالا هو أبرز الأمثلة وهو أظهر الخيرات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهر في الجنة فقط؟ إنما أعطي الخير الكثير الذي منه النهر الذي في الجنة. واضح؟ فالآن إذا جاء مفسر وقال إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الخير الكثير، هل يلام؟ طيب أنت تريد مثال أوضح من هذا المثال ربما يكون أقرب، لأن يعني أقول أن العدول عن هذا المثال للمعنى العام يكون أولى. النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة، كررها ثلاث مرات، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. في التفسير يعني كيف يكون واضح ومكرر وظاهر وصريح. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حصر القوة التي نعدها للأعداء في الرمي؟ وإنما ذكر مثالا كان في حال العرب وفي زمانهم هو من أظهر ما يستعد به للأعداء. فالآن لو جاء مفسر وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المقصود بالقوة الرمي فقط دون أي معنى آخر، هل يكون مصيب ولا مخطئ؟ مخطئ، لأنه ما فهم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد بيان المعنى الكامل للقوة، وإنما يريد التمثيل لمثال من أظهر الصور الموجودة عند العرب وهو الرمي. وابن جرير الطبري رحمه الله ذكر هذا يعني في صفحة 60 في آخرها كلام ابن جرير، قال فإن قال قائل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلصوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله ألا إن القوة الرمي. الطبري يريد هذا الإشكال ويقول فإن قال قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا بالرمي وهذا مراد به الخصوص، قيل له إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها يعني بالقوة الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليه. هل في الخبر أن الرسول حصر القوة في الرمي؟ ليس في الخبر ذلك، فإن الرمي أحد معاني القوة، لأنه إنما قيل في الخبر ألا إن القوة الرمي، ولم يقل دون غيرها. شوف الكلام الطبري واضح ازاي، ولم يقل دون غيرها. ومن القوة أيضا السيف والرمح والحرب وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم. واضح المعنى؟ أظن واضح. طيب خذ مثالا آخر في الدقيقتين الباقيتين عشان الإخوة وقفوا وقعدوا. في قول الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب، الحديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة رضي الله عنها فنظر إلى القمر وقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. يبقى بماذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغاسق إذا وقب؟ طبعا إذا وقب يعني إذا دخل، فسر بماذا؟ بالقمر. طيب ابن عباس رضي الله عنه قال الغاسق الليل، الغاسق الليل، فهل هناك بين التفسيرين تعارض؟ ليس هناك بين التفسيرين تعارض، لكن أيهما أعم؟ الليل، لأن القمر لا يكون إلا، فمن قال الليل لازم أن يقول القمر. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد حصر معنى الغاسق في القمر؟ إنما كان يشير لي معنى من المعاني التي أو التمثيل لبعض ما يدخل في معنى الغاسق، وفسر ابن عباس بالمعنى العام. واضح؟ فإذا عدول المفسر عن عبارة النبي صلى الله عليه وسلم له ضوابط، وهو أن يكون مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير التمثيل والتوضيح، لأن البيان بالمثال يقرب المعنى أكثر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفسر بالمثال لما؟ لتقريب المعنى للناس، لتقريب المعنى للناس، وليس مرادا بهذا حصر المعنى. وعندكم أمثلة أخرى على هذا الموضوع يعني رجعوها إن شئتم، ونقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.